إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده. اعمل ما شئت كما تدين تدان. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ساعة تمر بعد ساعة ويمر فيها عمرنا بين طاعة وإضاعة، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة يوم تقوم الساعة. نسأله أن نكون من أهل الشفاعة، نسأله شربة هنيئة مريئة من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمر علينا الأيام، وها هو شهر ذي الحجة ينقضي شهرا حراما لنستقبل شهرا حراما، ونتذكر فيه هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الهجرة الحدث المفصلي في تاريخ أمة الإسلام. يوم الهجرة يوم يستحق أن تؤلف حوله المجلدات. اجتمع عمر رضي الله عنه مع كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، اجتمع معهم يريد أن يؤرخ لأمة الإسلام، فكان من الطروحات التي طرحت يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اهتز بولادته عرش قيصر وكسرى، وكان من الأطروحات التي طرحت صلح الحديبية التي نحى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم قوة قد تقف في وجه دولة الإسلام، ليتفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم للمخافر غيرها. حدث عظيم. غزوة بدر الكبرى التي كانت يوم الفرقان التي فرق الله بها الحق من الباطل، أحداث عظيمة. الإسراء والمعراج والذي كان معجزة من الله سبحانه وتعالى، ومنحة بعد محنة، ولكن كل ذلك على عظمته لم يكن يوما يؤرخ به تاريخا للمسلمين. ما الذي اختاره عمر رضي الله عنه، والذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجدون الحق على لسان عمر؟ ما الذي اختاره عمر؟ لقد اختار هذا اليوم المفصلي، يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يوم أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام دولة في المدينة، وكأنه يومي إلينا ويخبرنا رضي الله عنه بأن تاريخكم أيها المسلمون يبدأ من هذا اليوم، من يوم هجرته صلى الله عليه وسلم، من يوم أن وجد للمسلمين دولة، من يوم أن وجد للمسلمين سلطان، من يوم أن أمن المسلمون على دينهم وعلى أعراضهم وعلى دمائهم، وكأنكم أيها المسلمون خارج هذا التاريخ، لا زمان لكم ولا تاريخ لكم، وكأنكم خارج حسابات الزمن. يوم الهجرة حدث مفصلي يستحق بأن يؤرخ تاريخ المسلمين بهذا اليوم. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة؟ لعل هناك أحداثا كثيرة، ولكن يجب علينا أن لا نكون كحال الكثير أو كحال أكثر الخطباء في هذا الزمان، من ينشغلون بالعنكبوت والحمامة، ومن ينشغلون بأحداث ربما ليست هي الحدث الجوهري من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل مشروعا، وهذا المشروع يحتاج إلى دولة، وحين تعرض لما تعرض له من قريش، وحين نالت قريش الأذى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين كان يعرض عليهم وكانوا يعرضون عليه المنصب والجاه والمال والنساء، وحين كانوا يهددونه لم يخرج، لم يخرج هربا إلى المدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنبياء كلهم أشجع الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الأنبياء، يقول الصحابة رضوان الله عليهم: كنا إذا حمي الوطيس في المعركة نحتمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوة 40 من أولي الشدة ومن أولي العزم، لم يخرج هربا خوفا على حياته. بعد أن عرض نفسه على قريش ونال ما نال، وبعد أن عرض نفسه على ثقيف وآذوه بأكثر ما آذته قريش، وبعد أن خرج يعرض نفسه على القبائل، انظروا كيف فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يذهب إلى القبائل. كيف فهمته هذه القبائل؟ عندما عرض نفسه يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما أمر الله نبيه بأن يعرض نفسه على القبائل، خرج هو وأنا وأبو بكر معه، وجاءوا إلى بني عامر بن صعصعة، وكانوا من وجوه القوم. يقول بيحرة بن فراس أحد علماء عامر بن صعصعة، يقول: لو أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. هو يعلم أن هذا الرجل جاء لا يدعو إلى شعائر تعبدية فقط، وإنما يمتلك منهاج حياة ومشروعا. يقول: لو أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، لأنه سيكون له قوة وسلطان. أصحاب المشاريع يخشى أكثر ما يخشى من أصحاب المشاريع، ومن أصحاب المشروع الحق، المشروع الذي يقام به سلطان الإسلام، هذا الذي يرعب الغرب الكافر. يقول بيحرة بن فراس: لو أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم عندما عرض نفسه صلى الله عليه وسلم عليهم، فهموا منه أنه يريد أن يقيم دولة. قالوا له: أرأيت يا هذا، إن نحن تابعناك وفي رواية بايعناك على هذا الأمر، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال: الأمر لله، يضعه حيث يشاء. ثم ماذا قالوا؟ أفتهدف نحورنا نحو العرب؟ هم يعلمون أنه ستكون هناك مواجهة، وستكون هناك حرب عالمية، حرب بين المشروع الكفري والمشروع الإسلامي. أفتهدف نحورنا نحو العرب ثم يكون الأمر لغيرنا؟ لا حاجة لنا بك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجتهم، إن لم يقبل أن يكون هناك نصرة مشروطة، بأن يعطوه النصرة وأن يكون لهم الأمر من بعد. لم يكونوا من أصحاب المجد. ثم عندما جاء إلى بني شيبان ورأى شاباً ذو غديرتين يقال له مفروق، وكان أبو بكر رضي الله عنه يسأل: من القوم؟ قالوا: بني شيبان. فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بأبي أنت وأمي، هؤلاء غرر القوم، أي هؤلاء هم واجهة الناس، وهؤلاء هم الأسياد. كم العدد فيكم؟ قالوا: ألف، ولن تهزم ألف من قلة. كيف المناعة فيكم؟ قال: النصر بيد الله، يديننا ويديل علينا. انظروا إلى هذه الأسئلة، كلها تبين أنه إنما يريد أن يقيم صرحا ويقيم دولة. قالوا له: لعلك أخو قريش؟ قال: إن كان بلغكم خبره فهذا هو. فسأله: إلى ما تدعو يا أخ العرب؟ وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا عليه آيات من سورة الأنعام، فقال له: إنك تدعو إلى مكارم الأخلاق. عندما جاء أيضا هانئ بن قبيص من بني شيبان وقال: إنا نزلنا على صبيين، كان هناك معاهدات بينهم وبين كسرى. ماذا قال؟ هاني بن قبيصة قال إن هذا الأمر تكرهه الملوك. أي أمر؟ أمر أن يكون لك بهذا المشروع الذي أتيت به دولة وسلطان، إن هذا الأمر تكرهه الملوك، وإنا قد عاهدنا كسرى على أن نحدث لا نحدث حدثا ولا نغوي محدثا، فما كان من جهة العرب فذنب صاحبه مغفور، وما كان من جهة كسرى فذنب صاحبه غير مغفور. إن أردت أن ننصرك من جهة العرب نصرناك، إن أردت أن تقيم هذه الدولة ولكنها منقوصة، منقوصة الجانب، إذ أن هناك جانب من جهة كسرى لا يستطيعون أن يخلوا بعهدهم معه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، ولكن هذا الأمر، أي أمر؟ أمر وجود كيان ووجود دولة للمسلمين، دولة للإسلام، دولة تقام بها أحكام الإسلام، إن هذا الأمر لا يقوم به. اسمعوا يا أمة الإسلام، اسمعوا يا أصحاب الحركات الإسلامية، اسمعوا يا أصحاب المنهج المعدل والمناهج المعدلة، اسمعوا يا من تخاطبون الغرب الكافر بأن يرضى عنكم بأنكم تحاولون خداعه وهو الذي يخدعكم، إن هذا الأمر لا يقوم به إلا من حاطه من جميع جوانبه، لا يقوم به إلا من حاطه من جميع جوانبه. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويطلب النصر إلى أن أكرمه الله سبحانه وتعالى بأهل المدينة، بعد أن جاءه 6 نفر من الأوس والخزرج، وفي العام الذي يليه جاءه 12، وذهب مصعب رضي الله عنه ليهيئ الأجواء في المدينة لتكون قبلة المسلمين، لتكون الدولة نواة الدولة الإسلامية. ثم جاء 73 رجلا وامرأتان، جاءوا إلى الحج، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه بيعة سميت بيعة الحرب. لماذا سميت بيعة الحرب؟ لأن صاحب المشروع سيحارب، وهذا ما قاله العباس بن عبادة، أتدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على قتال الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أن نهكة أموالكم مصيبة وقتل أشرافكم مصيبة أو هلكة فدعوه، وإن كنتم ترون غير ذلك فوالله إن فيه عز الدنيا والآخرة. هذا صاحب المشروع، صاحب المشروع الذي يقام به صرف الإسلام. فكانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن عنكبوتا ولا حمامة، لم تكن فرارا بدينه صلى الله عليه وسلم، لم تكن خوفا من المشركين، لم تكن انتقال إلى مكان أكثر أمنا، وقد لاقى ما لاقى وتحمل ما تحمل وتحدى المشركين في عقر دارهم، بل كانت هجرة إلى الله ورسوله، هجرة إلى الله سبحانه وتعالى، هجرة إلى المدينة ليقيم صرح الإسلام ولتنتقل الدعوة، أو ينتقل الإسلام من أطوار الدعوة إلى أطوار القوة، ومن طور الاستضعاف إلى طور التمكين، ويقام به صرح هو صرح الإسلام الذي استمر ما يقرب من 14 عاما، 14 قرنا من الزمان. يا أمة الإسلام، يجب علينا أن نقرأ الهجرة هكذا، يجب علينا أن نقف عند هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلنا في هذا الزمن الذي شابه الزمن الذي كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاقي ما نلاقي من أمم الكفر. تداعى علينا الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يريدون أن يحاربوا ديننا، يريدون أن يسقطوا مشروعنا، لعلنا نقتبس من أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة، ولكن هجرة لإقامة الدولة، هجرة بأن نقيم أحكام الإسلام، هجرة بأن نكون أهل الشام، أهل الأرض الموعودة، وأهل الخلافة الموعودة، أهل إقامة هذا الصرح العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، وما ذلك على الله بعزيز. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.